فهموا دستورا فيه سعادتنا دستور قد ملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم العلماء وأرشد الفقهاء، وأصلي وأسلم على سيد الدعاة والأنبياء. مشاهدي في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء معكم يتجدد حول برنامجكم في رحاب الأزهر. مشاهدي الأعزاء، كانت مصر بالأزهر بلاد علم وحضارة، وكان الأزهر مصباحا تستضيء به جميع الأمم ومنبعا صافيا لعلوم الدين، خاصة بعد سقوط بغداد وضياع ذخائرها العلمية. سار الأزهر هو القبلة الوحيدة التي يأمها طلاب العلم من كل أنحاء العالم، بل كان ملاذا في كثير من الأحيان في وجه الاحتلال الأجنبي. فكيف اكتسب الأزهر مركزيته في العالم؟ ولماذا تقلص دوره وانحصرت رسالته؟ وكيف يعود الأزهر للأمة وليس مؤسسة للهيئة؟ إذن الأزهر ودوره ورسالته وموضوع حلقة اليوم بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ المقدام الحضري. حياكم الله.
بارك الله فيكم سيد أحمد، أكرمكم الله.
فضيلة الشيخ، يعني حتى نمشي بخطى ثابتة، أود أن أقف مع حضراتكم مع فضيلتكم حول نقطة مهمة جدا تحت عنوان الأزهر منارة علمية في كل العصور. يا ترى كيف كان دور الأزهر من الناحية العلمية على عصور متعاقبة؟
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أمتنا وأن يحفظ أزهرنا وأن يعيد لهذه الأمة قوتها وشملها ووحدتها، وأن يعيد للأزهر جلاله وهيبته التي كانت ولا زالت وستظل بإذن الله تبارك وتعالى. قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهرة. هذا كلام شوقي رحمه الله.
نعم.
قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهرة، واذكره بعد المسجدين معظما، لمساجد الله الثلاثة مكبرا، واخشع مليا واقض حق أئمة، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا.
الله الله،
هذه حقيقة الأزهر منذ كان وإلى الآن بإذن الله تبارك وتعالى. وأحب أن أعرج إلى نقطة قد تدور في أذهان البعض، وهي ما يمر بالأزهر من ضعف في بعض مراحله، وضعف الأزهر مع ضعف الأمة.
نعم.
الأزهر جزء لا يتجزأ من الأمة، فيعتريه ما يعتري الأمة، ويعتري الأمة ما يعتري الفرد. وسبحان من قال في كتابه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال سبحانه: هو الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالأمة عموما يعتريها أو تعتريها أحوال كثيرة جدا، والأزهر من الأمة وقيادة من قيادات الأمة العظيمة.
بإذن الله نعرج على هذه النقطة من خلال هذه الحلقة، لكن خليني أبتدي مع حضرتك.
نعم.
الأول، يعني هذه العصور الزاهرة التي مر بها الأزهر في
نعم.
بداية نشأته، مرورا بعصور متلاحقة.
نعم.
كيف كان الأزهر بهذا الدور العالمي العلمي؟
نعم، في الحقيقة يعني الآن أكثر من 1000 عام ومئة عام، إحنا أكثر من 11 قرن الآن، والأزهر يؤدي أدوارا وليس دورا في شتى المجالات، وعلى رأسها المجال العلمي. فيكاد يا أستاذ أحمد، حقيقة باستقراء التاريخ، يكاد الأزهر يعني هو الذي يشع نوره في ربوع الأرض من الناحية العلمية، هو المسؤول عن تعليم الأمة في شتى بقاع الأرض من أقصاها إلى أقصاها. إن قلت الجزيرة العربية فستجد للأزهر الدور الرائع الأكبر في تعليم أبناء العرب، وإن قلت العجم وخرجت إلى آسيا أو أوروبا أو الآن إلى أمريكا أو شتى بلاد الله عز وجل، ستجد أن راية الأزهر ترفرف في هذا المكان. يعني تخرج من الأزهر وسكن في الأزهر، وكانت الأروقة كما يعلم الكثير كان الأزهر بيدخل الطلاب من شتى الدنيا يأكلون ويشربون وينامون ويتعلمون ويتخرجون إلى بلادهم ليحققوا قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وحتى إلى الآن بقيت الآثار موجودة، رواق المغاربة، رواق الترك، رواق الشام، رواق دول كانوا يبقى كلهم نايمين في هذا المكان، علماء أجلاء أكابر ثم يعودون إلى بلادهم. هذه الحقيقة المؤكدة. ولك أن تتخيل مثلا إمام كبير كالإمام السيوطي أو إمام عظيم كالإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، هؤلاء الأئمة وأمثالهم الكثير والكثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية طبعا جاء هنا، وشيخ الإسلام ابن القيم، كل العلماء كانوا يطوفون في كل مكان ويستفيد، وكان هذا المكان منارة. وهذه المنارة كما أشرت في بداية كلامك بارك الله فيك إنها يعني ظهر أثرها جدا 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 في العصر العباسي الثاني وفي انهيار الخلافة في بغداد، وعندما تم إشعال النيران في المساجد وقتل العلماء
وهدم المدارس،
هزيمة الأمة وهدم المدارس وإلقاء الكتب في اليم أو في الفرات وفي دجلة في وضع مهيب جدا، ففر العلماء بما معهم وبما في صدورهم. وأهم شيء العلم في الأزهر والعلم الإسلامي عموما يحفظ في الصدور وفي السطور، فلئن انتهت السطور وألقي بالكثير منها الكثير حتى كانوا يجرون بالخيول على الماء، لكن بقي رحل العلماء إلى مصر وجاءوا إلى الأزهر وعاشوا هنا، وفي وقت قليل جدا سبحان الله ببركة العلم والعلماء وقيادة العلماء وقيادة الأزهر للأمة في هذا الوقت، في أقل من سنة ما بين هزيمة بغداد وما بين انتصار المسلمين على 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 هؤلاء الغشم، على هؤلاء يعني الدواهي، فعلا التتار كانت أمة خطيرة جدا جدا مبعثرة يعني مطاريد، ولكن اتحدوا مع أمة حدث فيها شيء من الضعف، وهذه سنة الله.
نعم.
فتجمع العلماء وكان كل هذا في الأزهر، وقادوا الأمة فعلا، قادوا الأمة خير قيادة العز بن عبد السلام، دول علماء الأزهر.
تمام.
سلاطين الأمة، كانوا أجل من الملوك جلالة كما يقول شوقي، كانوا أجل من الملوك جلالة وعز سلطانا وأفخم مظهرا. كانت الملوك والرؤساء والأمراء وكل هؤلاء يهابون جدا علماء الأزهر وعلماء الأمة عموما. فالأزهر بالناحية العلمية والناحية الوعظية والإيمانية وتربية الأمة قاد الأمة قيادة علمية رائعة عبر التاريخ، ولم يكن تقريبا هناك أشياء يعني لها نفس القوة أو حتى قريب من هذه القوة في هذا الوقت. 11 شهر ما بين هزيمة الأمة في بغداد وما بين انتصار المسلمين وانتصار سيف الدين قطز في هذه المعركة الفاصلة التي دمرت هؤلاء التتار هؤلاء المغول وتحول بعضهم إلى الإسلام.
جميل جدا.
قاد هذه المعركة الأزهر بعلمائه.
نعم.
هذه حقيقة.
نعم. يبقى إذن من خلال كلام فضلتك إن الأزهر عبر قرون وعصور متلاحقة
تقريبا 11 قرن،
سواء كان العصر الفاطمي أو العصر المملوكي أو العصر العثماني أو حتى العصر الأيوبي،
جزء من العصر العباسي، وده كان له
نعم.
عيب لكن مش هنذكره الآن، مش
نعم.
وقته.
نعم.
يعني أسس الأزهر على إيه؟
نعم.
وتحول إلى إيه؟ هذا مراد الله لهذا المكان.
سبحان الله.
أن يؤسس على المذهب الشيعي وعلى سب آل البيت وعلى كذا وبادعاء أنهم أتباع السيدة فاطمة، وهذا كذب علميا وتاريخيا.
نعم.
ثم يتحول إلى أزهر سني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد مسجد واحد في مصر يقال فيه ما يقوله الشيعة.
لكن على كل حال هم مهتموا بالأزهر في كل أحواله.
طبعا
وجعلوه قامة عليه، حتى ان حتى الدولة العثمانية مع ما قيل عنها هي التي استحدثت منصب شيخ الأزهر.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني مع كل ما ذكرت حول هذه المقدمة العلمية وهذا الدور العلمي المؤثر لجامع الأزهر، أود أن أقول أيضا بأن الأزهر ليس مقتصرا فقط يعني على الحلقات العلمية، بل كان أيضا له دور في السياسة، في الكفاح، في الجهاد. يريد فضيلة الشيخ مقدام يعني تعرج وتطلعنا على بعض هذه الأمور.
لسه يعني بتكلم هو
نعم.
يعني أقول أن الأزهر هو قيادة الأمة.
نعم.
يعني كل ملك، كل أمير يقوده العلماء. عندما تنظر من الذي ربى قطز، من الذي ربى بيبرس، من الذي ربى كل ده تربية في حلقات العلماء، حلقات العلم الخاصة بالعلماء. قيادة الأمة عبر التاريخ في هذه كانت تقاد من العلماء وليس ولا تقاد من القادة، ومعظم القادة كانوا يتعلموا في هذا المكان، وكان يدخل العالم لما دايما نذكر العز بن عبد السلام في دخوله على نجم الدين أيوب، أدي ملك و ضخم، ملك كبير.
نعم.
وآدي عالم، سلطان العلماء، عندما دخل عليه وعندما أفتى ببيع الأمراء في السوق أخطر فتوى يمكن في الدنيا، ده عالم بيحكم ببيع رئيس وزراء، رئيس وزراء ووزراء كانوا أمراء يعني.
جميل.
قال دول لازم دول رقيق ولم يتحرروا، إزاي يقودونه؟ لا حق للرقيق أو للعبد أن يقود حر، هذا هذه قيادة غير شرعية. شوف الفتوى يعني حجم العالم الأزهري قديه، حجم هذا العالم كبير جدا جدا. ولذلك كان يمشي وراءه، ولما حكم وقال تريدوا تقاتلوا هؤلاء قال نقاتل هؤلاء. مثلا في الصليبيين مع نجم الدين أيوب.
نعم.
شجرة الضر والقصص دي، لما طلب منهم يخرجوا ما في بيوتهم من ذهب وما في بيوتهم خرج، لما أراد الإمام العز أن يخرج من مصر نظرا لعدم تمكينه من هذه الفتوى وإبعاده، خرج من مصر ليلا فخرجت القاهرة وراءه. يعني يذكر السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية، وهذه حقيقة، أنه لما خرج ليلا وكانت يعني متاعه كله على حمارتين، شوف عالم الوضع حال مؤدي، سمع الناس بخروجه بالليل في وسط الليل، قالوا كيف أنا ما يعني ما دورنا أو قيمتنا في بلد ليس فيها هذا العالم الكبير، نخرج وراه منين ما يروح نسكن وراه. وخرج الناس يحملون أمتعتهم ويتركون بيوتهم حتى تكدست شوارع القاهرة، وخرج الناس داخل، فوصل الخبر إلى نجم الدين، إلى الأمير نفسه، إلى الخليفة أو إلى القائد الكبير رئيس الدولة، سبحان الله العظيم. وما رجع حتى ذهب إليه شخصيا، تخيل ملك يذهب شخصيا ويركب فرس ويركب ويذهب إلى الإمام ويقبل رأسه ويقبل يديه.
يا سلام.
ويقول تعود، قال وأفت أبيعهم في سوق الرقيق، قال وتبيعهم في سوق الرقيق، وعاد الإمام. دي يعني قيادة كاملة، قيادة للشعب وقيادة للحكومة،
حتى مرورا بالحملات الفرنسية
والثورة
القارة الأولى والثانية،
الحملة الفرنسية،
نعم،
الحملة الإنجليزية، كل هذا، دخول كليبر مثلا،
بنقول من الذي قتل كليبر؟
كل هذا
سليمان الحلبة، وكان أزهري،
أزهري، ما هو
نعم.
هو
نعم.
قيادة كل الأمور تقريبا. الحفاظ على القدس، يعني أخذت القدس يوم أن تنحى، أو نحي بلاش تنحى، يوم أن نحيا دور الأزهر عن قيادة الأمة، يوم أن أخذت القدس، يعني هذه القيادة ظلت محافظة على كيان الأمة إلى أن تمت العداوة وتم التخطيط لإبعاد العلماء عن قيادة الأمراء وقيادة الشعوب. ولما تم هذا بالفعل أخذت منا القدس. إحنا بقى لنا كم سنة وعندنا علماء وعندنا مشاريع، عندنا، لأن فعلا حدث يعني هزيمة وحدث انحدار وحدث
نعم.
تخطيط كبير
نعم.
جدا
نعم.
جدا
نعم.
ثم يعني هنتكلم عن استهداف الأزهر، وتكلمنا قبل كده هنا في نفس القناة حفظها الله في الأزهر المستهدف، أو يعني الأعداء الإسلام بيخططوا قديه لهذه الكعبة إن صح التعبير، هم بيسموها كعبة تانية
نعم.
كعبة ناطقة، بحيث أن ينحي دوره، ويوم أن يسحب البساط من تحت علماء الأزهر ويوجه إلى أي اتجاه آخر، تأكد أن هذا ندين لله، أن هذا ضعف كبير جدا وانحدار وانحراف في خط القيادة الصحيحة للأمة.
يبقى إذا من خلال كلام فضلتك نقدر نقول بأن الأزهر كان مؤسسة كاملة،
كلمة مؤسسة صغيرة يعني
كمان.
كلمة صغيرة نملة أمام الأزهر،
يا سلام،
مؤسسة نملة، إنما الأزهر أمة،
الأزهر أمة،
الأزهر كيان الأمة.
نعم.
قلت ما يوجد حرب إلا والأزهر هو في قيادتها، ثورة دفاعية أو هجومية إلا والعلماء الأزهر في الصف الأول في الصف الأولى. لك أن تعلم أن أي تخطيط، أي تعيين قائد، تعيين رئيس، تعيين ملك، لو تقرأ في مجلة الأزهر القديمة الأعداد الأولى اللي هي من أكثر من 80 سنة، كيف كان يتعامل مثلا الشيخ الإمام مصطفى المراغي الأئمة، كيف كان يتعامل مع الملك، كيف كان يتعامل مع الملك فؤاد والملك فاروق والملك، ترى عجب أن كيانات ضخمة جدا جدا. كيف كان شيخ الأزهر يجلس ويمد رجله في الأزهر، والكلمة المعروفة
نعم.
أن الذي مد رجله ليمد يده، كيف ده كان كلين، ولذلك خطط له وبيت له بليل لسحب البساط من تحت هذا الكيان الضخم والدخيل فيه وتحويله إلى شيء هش أمام الأمة. أنا أقول لله عز وجل، والله لله عز وجل، كل إنسان يعمل على الحط من قدر الأزهر ومن علماء الأزهر ومن مشيخة الأزهر ومن دار الإفتاء ومن كل إن يعمل على هذا، لا أراه موفق أبدا في هذا. يعني إما يعني لا 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 يدرك الأمر إدراك كامل فعلا أن ليه قيادة كبيرة جدا، ينبغي أن يعني لو فيها جرح نضمد هذا الجرح،
نعم.
لو فيها تعب نأخذ من دمنا لنعطي للنقص في هذا الدم،
تمام.
لو فيها نقص نأخذ من مما فينا. إنما عندما أرى مرض أو أرى نقص أو أرى تعب في علماء الأزهر أو في الأزهر ككيان ضخم كقيادة أمة، لا حق لي أن أمس أن يعني آتي بالسيف وأدب أمشور الأعداء، يعني
نعم.
أقطع رجلين خالص، إغبط الدماغ، إغبط العين، الأزهر أعمى، الأزهر أصم، إحنا بالضبط زي واحد مريض،
يعني ما نكونش مع والهدم مع الغرب،
مع الغرب،
تمام.
زي واحد مريض المفروض أني لو أنا بعالجه فعلا، لو أنا صادق في علاج المريض، ما بعالجه بالطرق الهادئة تماما، وما أقدرش أقول له لا أنت وشك أصفر وعينيك دخل الجوة، أنت باين عليك سنك واقعة، انت قلبك بيدق ده الضربات خلاص، انت ضغطك 400 سكرك 500، يبقى خلاص هذا. انما لما اقول ابشر فيك واتناول الجوانب الايجابيه واكبرها وتنمو باذن الله، هذا هو المطلوب حقيقه.
اذا فضلت شيخ مقدام، هذه المقدمه التي تقدمت بها عن الازهر وعن ريادته وانه لعب دورا فعالا في العالم بصفه عامه وفي مصر بصفه خاصه، حتى ان حضرتك ذكرت ان كانت الشعوب بتهرع الى شيوخ الازهر ليكونوا لهم ملاذا امام حاكم ظالم او محتل خارجي. السؤال هنا بقى، كيف اكتسب هذا الجامع هذه المكانه العظيمه بين العامه والخاصه؟
اكتسبها لإخلاص علمائه،
نعم،
وفنائهم في أداء دورهم وولايتهم لله عز وجل. يعني أنا أذكر أن أحد العلماء بيحكي لنا يعني من مشايخنا أن أرادوا في وقت من الأوقات أن ينحوا شيخ الأزهر عن منصبه قبل أن يقال أن الأزهر شيخ الأزهر لا يستقيل ولا يقال قبل هذا القانون. ده كلام أيام الإيه، أيام قبل الثورة يعني. فأرادوا أن ينظروا ماذا يعمل هذا الشيخ حياته، فتتبعوا الرجل فوجدوه بعد أن ينتهي من مشيخته وبعد أن ينتهي من الإدارة العلمية الكبيرة هذه، يذهب سرا إلى حمامات الأزهر ويغسلها.
يا الله،
هذا الرجل قالوا طب نعمل إما نعاقبه بنعمل في إيه، هنعاقبه نعاده في البيت، ده هو معامل في نفسه خلاص. الأزهر فيه كان فيه يعني أقطاب،
كانوا علماء ربانيين
صالح فعلا، كانوا
نعم.
أجل من الملوك، علماء ربانيين بالفعل، أولياء صالحين،
نعم،
لا يخاف إلا الله بالفعل. ثانيا يا أستاذ أحمد، يعني نسينا أن نذكر نقطة في غاية الخطورة، أن نال فيها الأزهر هذه المكانة، أن التراث العلمي في الحديث، في التفسير، في الفقه، في الرياضيات لما أضيف،
نعم. نعم.
في الفلك، في شت، في الطب،
وهو ده اللي خلى ياتي طلاب العلم من كل صوب وحدب لينالوا من علم الازهر.
دي الحقيقه.
نعم.
أذكر
نعم.
يعني قصيده كان قالها لنا الاستاذ احمد الكحلاوي رحمه الله، يعني من سنين اعتقد اني قلتها وانا في اولى اعدادي ولا انساها ابدا.
طب نسمعها بس بصوتك الطيب بقى.
والله مش عارف اقولها ابدا، انا كنت انشدتها من اكثر من 30 عام.
نحاول.
انما يعني يقول فيها ما اذكره على قصة ان الناس جت تمشي وان الازهر في مصر عمل ايه مع مصر،
نعم،
خصيصا اكتر من نهر النيل،
اكتر من نهر النيل
بكثير طبعا.
يا سلام.
نهر النيل يروي ايه، يروي الابدان،
نعم.
ده شيء طبعا، انما ده روى الارواح وروى القلوب وروى العقول وحافظ
الله
عليها.
الله الله.
فيقول نحن الازاهر والثنا بالازهر المعمور، قران ربي درسنا في ساحة من نوري، مصباح طه ها هنا،
الله الله،
يحمي القلوب من الدجى، أضواؤه أبصارنا وحديثه أقوالنا، نحن الهداية والذرى، والله أكبر صوتنا، دين وعلم للورى وجداول لتراثنا. ثم يقول: رفع الكنانة أزهر.
يا سلام يا
نعم.
سلام يا سلام،
رفع الكنانة أزهر، مصر الأزهر.
نعم،
كل تاريخ فرعوني، ومش كل ده لخبطة، مصر الأزهر هذه الحقيقة. رفع الكنانة أزهر فمشت لها الركبان، حمل الرسالة أزهر، يا فخرنا يا عزنا، نحن الأزاهر والسنة.
يا سلام يا سلام.
نعم، هذه حقيقة مؤكدة، إن يعني المؤلفات، المكتبة الأزهرية، التراث العلمي اللي أنتجه العلماء في شتى العلوم، يجعل الإنسان فعلا كما قال شوقي: واخشع ماليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا.
الله الله الله،
رجال كانوا الله أجل من الملوك جلالة.
الله،
فالقيادة العلمية، القيادة السياسية، القيادة الاقتصادية، القيادة الفكرية، القيادة، كل ذكة الأمة متحدة جدا ومحافظة على كيانها جدا، وتفتح البلاد لله، والعلماء يتخرجون في شتى البلاد، ويوم أن ضيق هذا المكان، ويوم أن ركز على ضربه، ويوم أن صدرت الأسهم وصوبت الأسهم المسمومة إليه.
نعم.
وإلى مشايخه وإلى علمائي وإلى طلابي وإلى طالب وإلى إلى آخره، وجدنا أن الأمة نفسها تضعف مع هذا الضعف. يعني بين ضعف الأزهر وضعف الأمة كلام كبير جدا جدا، ده يؤثر في ده وده يؤثر في ده.
وعلى إثر كلام حضرتك لذكر الأمة، أن الأمة الإسلامية بطبيعتها لها جذور إسلامية، مش طبعا أمة نبت شيطاني، لا ده أمة يعني غرسها الله تعالى بيده فخرجت بإذن الله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
طبعا
يعني أقدر أقول فضلت الشيخ أن مكانة الأزهر اكتسبت من حب الأمة للإسلام ولعلماء الإسلام. الأمر الثاني كان فيه علماء مخلصين. تمام،
الإخلاص أثر، الكلمة
تمام
المكتوبة فيها نور.
نعم،
والمنطوقة فيها نور.
نعم،
والمسموعة فيها، فالأمة دانت كلها. إلى الآن يا أستاذ أحمد، إلى الآن
نعم،
يعني ما زالت البلاد خارج مصر، الكثير من أبنائنا، كثير من أبناء مصر لا يعلمون حجم هذا الكيان الضخم الكبير الذي أقول هو أمة خارج مصر.
نعم،
فالعلم، العلم الشرعي في شتى بلاد الله مأخوذ من هنا. عندما تذهب إلى لندن وترى أئمة المراكز الإسلامية، عندما تذهب إلى أمريكا أكثر من 4000 مركز إسلامي، قلما تجد مركز إسلامي لا يقوده عالم من الأزهر، قلما قلما، يعني إن كان 4000 ممكن تجد فيهم 100 أو 200 والباقي كل العالم ورقم واحد. والله يحكي لنا أحد مشايخنا أنه كان يذهب إلى بعض البلدان، وده حدثت معي أنا شخصيا وأنا العبد الحقير الضئيل الهزيل،
ربنا يجزيك تواضع،
أنهم قبلوا الحذاء لأنه آتي من الأزهر. والله قبلوا الحذاء، الجزمة بسوها طبعا خلل، لكن شوف مدى الحذاء، جاء من الأزهر. أنا وقفت ما شبه كاد أن يغمى علي، إيه اللي بيحصل ده؟ كل دماغه أن ده يعني لا تتخيل وضع له وضع، وده أدركوا أعداء الإسلام.
وهنا أنا عاوز أسأل حضرتك يعني سؤال مهم جدا.
نعم.
يعني من خلال كلام فضلتك أن الأزهر يعني كان دوره عظيم ليس فقط في النواحي الثقافية والاجتماعية والدينية، بل تعدى أيضا إلى الأمور السياسية. فضلت الشيخ، أنا أتسائل الآن أنا والمشاهدين الكرام يعني بصوت مرتفع، واقع الأزهر اليوم والآن لماذا تراجع؟ لماذا تغير هذا المنبر وهذا الجامع الرائع الراقي وعاد يعني إلى الخلف قليلا؟ لماذا لم تعد هذه الظهور المزهرة كما كان سابق عهده؟
بارك الله فيكم. يعني أنا طبعا مع جزء من هذا السؤال.
نعم،
يعني ليس لست مع كل السؤال.
تفضل.
ان لماذا تراجع او لماذا قل هذا المنبر او لا، لا بفضل الله تعالى. احب فقط ان اذكر يعني هذا الكيان حجمه قديه الان وبيتطور قديه وفي خير قديه الان، لان الكثير من ابناء امتنا ومن ابناء مصر خصيصا عمي عليهم
عمي عليهم
دور الازهر.
كيف؟
لا يعرفون ما معنى الازهر، في دماغهم الازهر يعني الشيخ اللي عندهم في البلد او في القريه او في الحي، هو ده الازهر بالنسبه له، لا يدري ما معنى كلمه ازهر ولا يدري ما معنى نتاج الأزهر وروافض الأزهر وما يتم يعني الوضع كما قلت وضع الأزهر أكبر من مؤسسة أكبر من كده.
الأزهر جزء من المجتمع.
جزء هو المجتمع يعني قيادة المجتمع.
نعم.
للحقيقة. إذن ما يمر به الأزهر من ضعف وما تمر به الأمة من ضعف. في حالات يعني زي بيقولوا أمر طبيعي باللغة البلدي. هذه سنة الله في خلقه.
يعني كلما تراجعت الأمة كلما تراجع دور الأزهر.
منها.
نعم.
نعم. نعم. هذا لا شك
نعم.
في هذا يعني الأزهر من ناس بشر. بيحدث لهم ما يحدث لكل الناس.
تمام.
البدن يمرض ويصح وكذا عينك تتعب ويجي لك مرة سخونية عفاك الله ومرة وهكذا يعني. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شوف حال سائر المسلمين في غزوة حنين شوف غزوة بدر غزوة المسلمين عبر التاريخ. تجد الأهل لسه بنقول التتار عملوا ايه في الأمة وبعد التتار الأمة قوية وانتصر على التتار. شوف الصليبين عملوا ايه في الأمة وبعد كده جاء صلاح الدين الله ده كان أزهري.
تمام.
يعني عالم من الأزهر وله وضع في الأزهر وله تاريخ مع الأزهر. ليست الحلقة الآن مكانه في تحويل الأزهر إلى سنية كاملة وإلى ده وضع رحمه الله رحمة الله وسعة.
آمين.
انطلاقة العلماء مع صلاح الدين وانطلاقة ده كلام كان كبير جدا جدا جدا. فدي كانت تعتري الأمة أشياء وتأتي وهكذا. يعني أقول إن الفترة اللي إحنا فيها دي لنا حق إن إحنا بنزعل طبعا ونصرخ وكل شيء لكن دي أقل فترة يؤخذ فيها المسجد الأقصى من المسلمين.
أقل فترة.
نعم عبر التاريخ.
نعم.
دي أقل فترة اللي عمرها كام هنقول من 48.
نعم.
نقول من مثلا دي أقل فترة يؤخذ فيها الأزهر أخذ قبل ذلك 100 عام القدس مع حضرتك.
نعم.
100 عام الأقصى أخذ قبل ذلك 90 عام الأخذ قبل ذلك كده أقلها قرن دي أقل فترة. فكانت الأمة يعتريها عبر التاريخ انحطاط وعلو ارتفاع. سبحان من خلق السماء والأرض سبحان من جعل الليل والنهار سبحان من خلق الظلمات والنور. إحنا من يعني من الأشياء اللي تعتريها ما يعتري مخلوقات الله عز وجل والأزهر كذلك.
نعم.
يعني ده حدث قبل ذلك في من هم أولى منا خير القرون حدث في أشياء مثل هذا. وبعدها ولا يأتي زمن إلا الذي بعدها شر منه في اللي أخر من الأمة قبلنا أخذ منهم الأقصى ورجع الأمة الآن بفضل الله تعالى دور الأزهر. نعم في شيء من التراجع كل لا ينكر هذا كما
نعم
أشرت.
نعم نعم.
ولكن دائما نذكر ما فيه من خير ونكبر النواحي الإيجابية جدا ولا نسلط الأضواء على نقاط الضعف. يعني إنسان عنده سخونية قول له أنت ساخن أنت حرارتك 40 أنت شكلك هتموت أنت على فكرة يا رب إهدي ده انت ايه اللي بقى ينفع
انه يشخص الداء برفق
بقك ما شاء
نعم.
الله
نعم.
صحتك تمام
نعم.
ده انت ما الله اكبر قلبك سليم كبدك سليم الثوابت سليمة. احنا بنسلط تسليطات في خلل ولا احد ينكر ولا علماء الازهر ينكروا هذا بالاجماع من الامام الاكبر وانت نازل هيقول لك نعم عندنا وبنحاول محاولات. وهنتكلم الان عن محاولات اهو اللي بتتم الان بفضل الله. ما من امام من الائمة اللي هو الإمام الأكبر منصب شيخ الأزهر إلا ويجري الله عز وجل على يديه أشياء يتقدم بها الأزهر للأمام.
تمام.
صح الجسم يعلم يعني ما نشوف الدكتور عبد الحليم محمود لما نرى الشيخ مثلا بيصار قبل لما نرى الشيخ الجاد الحق رحمه الله
عليه رحمه
لما
الله.
نرى كل هؤلاء كل شيخ أزهر سبحان الله العظيم يجري الله على يديه المنصب ده كما يقول بعض الصالحين هذا المنصب منصب طاهر.
يا سلام.
نعم.
يا سلام يا سلام
والله كلام طيب. يقول الناس
منصب طاهر
هذا الكرسي كرسي طاهر منصب نعم. طاهر
ومسؤوليه كبيره يا شيخنا
مسؤوليه امه.
نعم.
فعندما ياتي احد الائمه الكبار ويتولى هذا الذي ولاه الله عز وجل والله ما يتولى انسان ولايه لا مسلم ولا كافر الا بامر
الله. نعم.
الله هو الذي يولي
سبحانه
وده شيخ امام عالم كبير ربنا ولا فيجري الله على يديه تقدما ما تم قبل ذلك. كل عالم كانوا بيسلم للتاني واقتراحات كانت في ذهنه كان يتمنى يفعلها ثم يأتي يعني الآن بفضل الله تبارك وتعالى ما يتم من القسم الشرعي الجديد اللي هو كأنه الأزهر بيجدد النبتة النطفة بتنمو تاني أهبة بتطلع بطريقة عجيبة. أوائل الطلاب في الإعدادية على مستوى الجمهورية أوائل الطلاب النوابغ حافظ الثلاثين جزء زي اسمه
نعم
وبعضهم واخد القراءات
تمام
وفي اللغه وفي نوابغ الطلاب في الاعداديه. شوف التربيه بدأ منين يدخل اولى ثانوي لا علمي ولا ادبي عشان ما يحترش بالعلوم الادبيه اللي هي مضافه للعلوم الشرعيه او بالعلوم العلميه اللي مضافه للكفاءه الثقافه اللي خدها في الاعداديه تكفي وتخصص في العلوم الشرعية، وده تم الآن في كل المحافظات، كل محافظة فيها بداية نطفة وستكون علقة ومضغة وعظام ولا وإنساء وقوة عالية بإذن الله. ده نعم. ما تم أول ما تم مع الإمام الأكبر فضلت الأستاذ دكتور أحمد الطيب، أول مشروع فوري كان هذا المشروع.
طيب فضلت الشيخ، هل حضرتك موافق على مبدأ رجوع التراث للأزهر؟
طبعاً.
يعني ككونك أزهري ومحب الأزهر وغيره على الأزهر،
عاشق الأزهر
نعم بلا خلاف طبعاً. هل حضرتك يعني تؤيد رجوع التراث إلى الأزهر؟
أؤيد ما هو موجود الآن بالضبط، وكنت أحلم به وأنادي به أصلاً يعني بفضل الله من زمان كنت أتكلم مع شيخنا، نفسنا نعمل قسم للعلماء يكون تخصصه بادئ من العلم الشرعي من بدري، مشغلوش بالجبر والهندسة والكفاية الإعدادية، حتى أنا كنت أتمنى كفاية الابتدائية
نعم.
لكن لعل مشايخنا أفقه بفضل الله تعالى إن الإعدادية أحسن تديله برضو الشيخ ما يكون عنده إحاطة علمية بنواحي الحياة، يعني يحسب ويعمل وعلى عارف لما أقول
صحيح.
دائرة يعني إيه
صحيح.
قطر دائرة يعني إيه، مساحة الدائرة تسوي إيه في إيه، نق مش عارف إيه وبتاعه ده يعني الشيخ ما يبقى أنت عارف. شوف الشيخ الشعراوي رحمه الله ما كان يذكر أشياء مثل هذه الأشياء وما يحب ينميها، بعدين عنده أسس لها ما يحب ينميها، يقرأ في مادة خد ثوابت أو أساس لها
صحيح.
فهذا ما نريده، أن يكون هناك أيضا عالم طبيب، لأن كان من علماء الأمة القدامى الإمام السيوطي عالم طبيب، الإمام ابن القيم عالم طبيب.
ما هو إلى الآن فضلت الشيخ يعني منذ يعني ما نادى كثير من الناس بمراحل التطور في الأزهر من عام 1960 تقريبا إلى هذه اللحظة في خلاف، بعض الناس تقول لك نحن لا نقبل التطوير في الأزهر، بعض الناس تقول لك لا احنا محتاجين كما تفضلت الآن احنا محتاجين طبيب مسلم مهندس مسلم صيدلي مسلم.
ولكن التطوير اللي كان تم في الماضي علماء الأزهر يعني ما يعني مشايخنا اللي احنا عدنا معاهم ونقلوا عن مشايخهم لم يكونوا سعداء ابدا بهذا التطوير،
لم يكونوا سعداء
ابدا ابدا لانه حدث فيه شيء من الخلل وكان وراءه اشياء. لكن يعني سبحان الله كان الامل ان يكون في قسم شرعي اللي هو الموجود الان،
ولعل الدكتور الطيب هو في هذه الاونه يعني حاول ان هو ينشئ قسم خاص
توفيق من رب العالمين
تمام.
ومش اي حد يدخله، لا الاوائل النوابغ، لان كان هدف يعني لو في هدف سيء في التطوير بتاع الستينات كان الهدف السيء اخذ الطلاب النوابغ ووضعهم في الطب والهندسه وابعادهم عن اصول الدين، تاخذ من كم في المية؟ من 48%
صحيح،
يعني 50% يعني الموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم والعياذ بالله، يدخل أناس اللي هم ساقطين الإعدادية ياخذهم الأزهر،
غالبهم مش كلهم،
مش كلهم طبعا
نعم.
حاشا لله
نعم.
الأئمة الموجودين والمشايخ اللي في الأزهر والمعيدين واللي طالعين الأوائل
صحيح،
إنما فتحت باب لعدد كبير جدا قالوا ساقط الإعدادية يخش الأزهر، ساقط الثانوية اللي ما يمشي يخش الأزهر، سأل الله أكبر. فده فتح مجال كبير جدا جدا، وحدثت في حلقة الآن مفقودة اللي هي الجيل اللي بدأ يعلم في المعاهد اللي كسرت. ولذلك لما اختير مدرسين لهؤلاء المجموعة الجديدة للطلاب النوابغ أيضا اختير مدرسين نوابغ
نعم.
ربنا عز وجل وفق الإمام ومن معه من قطاعات الأزهر لاختيار أحسن للتدريس في هذه المعاهد المتخصصة جدا التي ستخرج علماء نطمع ونسأل الله أن يكون يعني هو ده التطوير العالي بقى إن شاء الله.
أرجع لحضرتك يعني خطوة إلى الوراء، حضرتك يعني ذكرت لك كلمة وحضرتك أخذتها كلمة عابرة وانتهى الأمر، لكن أنا محتاج فعلا أقف معها
نعم.
موضوع عودة التراث للأزهر
نعم.
شيء يحمد كتير جدا لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ الطيب رجوع للتراث، لكن يعني بعض الناس كان بيتناقلوا هذا الأمر
نعم.
بيقولوا هذه الكتب التراثية كانت تعايش واقع معين، فلسفة معينة
نعم.
دلوقتي أنا وليكن وإحنا طلاب في الثانوية أو في الإعدادية الأزهرية
نعم.
وأنا ابن الأزهر أيضا
نعم.
كنا يعني نتحدث ونقرأ في كتب الفقه أمثلة كلها تضرب على العبيد وعلى الإماء وعلى الأحرار
نعم.
ونحن في عصر الذرة، طب ما إحنا مش عارفين نطبق الكلام ده على الواقع
نعم.
حتى في دراسة التوحيد كنا نعم. برضو بندرس ملل ونحل
نعم.
يعني كانت تكون أنها انقرضت الآن وظهرت يعني ملل نعم. جديدة ونحل وأفكار جديدة وفلسفات غريبة
نعم.
ماركسية والوجودية والعدمية
نعم.
يعني هل عودة التراث بقالبه هذا نعم. هو المطلوب، والمفروض ينظر للتراث يعني من زاوية أخرى هنرجع التراث لكن بصورة تواكب العصر
نعم. بارك الله فيك، هذا ما تم بمراد الله عز وجل،
هذا هو ما تم
نعم. مولانا الكبير رحمه الله فضيلة الإمام الأكبر
نعم.
محمد السيد طنطاوي جاء بهذه الصورة التي تقولها أنت في الفقه في التفسير في كذا، عرض هذا العرض وقر على الطلاب في مرحلة كبيرة جدا جدا تخرج منها أناس الآن هم يقومون بعملية التدريس وعملية كذا، فأخذوا يعني العلوم دي بالصيغة الجديدة. هؤلاء هم الذين سيدرسون التراث، النوابغ منهم،
تمام،
الأفاضل منهم،
نعم،
سيدرسوا التراث بما درسوه هم من تجديد في الايه، زي بيقولوا تجديد الخطاب الديني او تجديد التراث، تمام
تمام.
فدي من هذا قدر الله عز وجل، تم اصلا بمراد الله سبحانه وتعالى.
جميل.
ان في الفتره الماضيه كلها سنين طويله تخرج منها جيل درس العلوم التراثيه، الفقه مثلا بلغه عصريه.
جميل.
من تاليف فضيله الامام الاكبر.
نعم.
هو نفسه اولى وثانيه وثالثه اعدادي وثانوي وكذا، الفقه الميسر او الايه او الفقه الوسيط، اللي درس وعرض المذاهب وبصوره قشيبه جدا وهاديه جدا واستوعبها، دول هيطلعوا، هم طلعوا مدرسين وعلماء، هيدرسوا هذا التراث بالطريقه دي. فالمهم مش في التراث، لان لازم ندرس التراث، انما المهم كيف سيعرض، كيف اقول
جميل.
للطالب،
هو دي نقطه المحور اللي بينه وبين
الماضي،
كيف يعرض التراث،
هو نعم. العالم اللي هيدرسه،
تمام.
هذا العالم اللي انا باخده ياخذ دورات تثقيفيه وتدريبيه.
جميل.
ويتعلم كيف يعرض، كيف يأتي حتى بالمثل، كيف دي المهم، عرض الماضي بلغة الحاضر مع الحفاظ على الثوابت والضوابط، هو ده اسمه تجديد الخطاب الديني. مش أنا هجيب دين جديد، وفي دين جديد، القواعد هي القواعد، نواقض الوضوء هي نواقض الوضوء، مبطلات الصلاة هي مبطلات الصلاة، مستحبات الوضوء هي مستحبات، لا تتغير.
جميل.
ولا تزيد ولا تنقص.
تمام.
كما لأن ده دين.
تمام.
ما فيش فيه نقاش.
جميل.
إنما كيف يقول له بلغة بس، اللغة تتغير، يعني واحد يقول له واحد صباح الخير، والتاني يقول له صباح الخير، والتاني يقول له اهلا وسهلا، والتاني يضيف لها كمان جمله، والتاني بحيث بيتعامل مع واحد على حسب ايه وضعه، على حسب فهمه، وده موجود الان بالفعل. والقسم الشرعي بعوده التراث بتدريس اناس يربطون بين الماضي والحاضر، اللي بيقول له مثلا صاع، كاتب له تحت صاع يعني ايه،
بيساوي كم
مد،
نعم،
كاتب له مد يعني،
تمام،
بس
تمام.
يظل كلمه صاع موجوده، لان كلام النبي،
نعم، صلى الله عليه وسلم،
اصل العلم الشرعي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن ان احنا نشيله ولا نغيره، لان ده تراث، كلام النبي تراث وسيظل دين، لكن كيف يترجم، كيف يعرض، كيف يصل للطلاب، هي دي اللغه، ده اللي موجود الحمد لله. اخذت دوره تدريبيه مكثفه لكم المدرسين اللي هيدرسوا في الماء، بحيث يعني يجد الطالب متعه في تلقي هذه العلوم.
طيب فضيلة الشيخ مقدام، أيضا من الأمور التي يعني يلاحظها كثير من الناس،
نعم،
بأنها يعتبر من أسباب تراجع الأزهر، ونتكلم مع حضرتك في النقطة دي بصراحة شوية، ميزانية الأزهر،
نعم،
وفقدانه للاستقلال المادي، ده أثر أيضا على هذا الجامع الأزهري الكبير.
في مرحلة سابقة،
نعم،
حدث عندما فصلت الأوقاف عن الأزهر في ستينات، حدث هذا، ويعني اعتمدت ميزانية الأزهر على الصدقات وعلى وبعد أن أخذت الأوقاف وأصبحت وزارة يعني، لكن الآن الحمد لله لازم الناس تعلم أن الأزهر والأوقاف والجمعة كل دي اسم المجلس الأعلى للأزهر، كل ده اسمه الأزهر الآن،
نعم،
ويصب في قوالب بعضها. ويعني ما حدث في العقود الأخيرة في العقدين الآخرين بفضل الله تعالى من اهتمام بالأزهر من القيادة المصرية، من الرئيس مبارك، نسأل الله له الكرامة والحفظ، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي يعني تأخذ بيده إلى طريق الله عز وجل. لما تنظر الاهتمام بالأزهر تجد اهتمام كبير جدا،
نعم،
ففي عهدي بني أكثر من 6000 معهد،
بسم الله ما شاء الله،
عبر التاريخ لم يبنى شيء، يعني أكثر من 6000 في العقود دي، وتطورت جامعة الأزهر في أحدث مبانيها إلى أن وصلت إلى قرابة 70 كلية، 70 كلية،
بسم الله ما شاء الله،
فيها من الكليات ما يجمع،
يتخرج تقريبا كل عام في حدود 40,000 أزهري،
ده كلام كبير،
نعم، نعم.
عندنا مدينة البحوث طورت تطوير عجيب جدا، عندنا مجمع البحوث طور تطوير كبير جدا، عندنا المجلة والدعم لها، عندنا مصحف الأزهر والدعم له، كل ده يعني مدينة البحوث بالمجان كلها، بعثات الأزهر أو ما نسميها منح الأزهر على حساب مصر، ومصر بلد نامية وبلد فقيرة كما يقول، لكن أراد الله أن يكون إذا عليا في النقطة دي على طلاب العلم أن تكرمهم، عندنا آلاف الطلاب منح للصين، يأتي الطالب الصيني مجانا، منح للهند، منح لأمريكا، منح لبلاد إفريقيا، بلاد آسيا، كل يأتي ويعيش هنا 10 سنين 15 سنة، يأكل ويشرب ويلبس وينام ويتعلم، ثم يذهب إلى بلده باللغة العربية طبعا، واللغة المصرية هي المؤثرة،
نعم،
أو اللهجة،
نعم،
المصرية،
نعم،
وبالعلوم الشرعية، فيعود هناك مفتي ويعود هناك رئيس دولة، يوجد رئيس دول أزهريين، وكل المفتيين يمكن في معظم العالم أصلهم هنا. حتى أتت البلدان التي حصلت على شهادات عليا وكذا قالوا لابد أن نأخذ يعني معادلة من الأزهر.
نعم.
أو لابد أن نأخذ من... فلما جاء الطلاب خريجوا اللي هم يعملوا أئمة وخطباء مثلا في سوريا الشقيق الحبيب دمشق علماء وعلماء دمشق وأئمة وخطباء قالوا لهم لابد أن تأخذوا من الأزهر يعني شرف لها. فجاء أكثر من 700 العام الماضي 700 كله يعمل إمام ويعمل. قالوا نريد أن قالوا دراستكم لا تعادل دراسة الأزهر. قالوا ندخل في المعادلة. قالوا نعطي لكم الأربعة سنوات امتحان واحد تيسيرا عليهم.
تمام.
وجلسوا طلاب ورضوا جزاهم الله خيرا ودي تواضع من هؤلاء ارتضوا أن يكونوا طلاب في الثانوية وهو عمره 45 سنة و50 سنة ويجلس يمتحن وبعضهم عايز يكتب وعايز يتملى وعايز عشان ينال هذا الشرف.
لكن كل ده فضلت الشيخ مقدام يعني. نعم. لا يتم حقيقة إلا بثراء الأزهر المادي واستقلاله المادي يعني لو
إلى الأحسن. إحنا إلى الأحسن. فضل الله تعالى.
تمام. أنا معك في هذا
فضل
الأمر
الله تعالى.
لكن فعلا لو نظرنا إلى مشايخ الأزهر القدامى الشيخ الخضر عليه رحمة الله لما رد أول رئيس جمهورية محمد نجيب.
نعم.
نوى يعني يأخذ أو من شوية من ميزانية الأزهر فقال له لا إذ لم تزد في عصر فلا تنقص.
نعم.
حتى الشيخ عبد الحميد سليم عليه رحمة الله عبد المجيد سليم.
نعم.
إمام الأزهر الأكبر.
نعم.
لما أراد أيضا فاروق أن يعني يقطر عليه من ميزانية الأزهر فقال له كلمة شهيرة.
نعم.
قال له تقطير هنا وإسراف هناك.
نعم.
فسبحان الله إذن فالأزهر من أهم الأسباب التي تقويه وتدعمه هي الثراء المادي والاستقلال المادي
والحمد لله الآن.
نعم.
في تقدم في هذا.
نعم.
إحنا لم يحدث مبنى.
نعم.
مبنى لمشيخة الأزهر في التاريخ منذ فترات طويلة إلا الآن في العقود الأخيرة. وأنت تعلم مبنى مشيخة الأزهر ما شاء.
نعم.
الله لا قوة.
نعم.
إلا بالله. مبنى ضخم مبنى دار الإفتاء مبنى كل دي كانت في أماكن بسيطة جدا وضئيلة جدا يعني في غاية التواضع وراء مسجد الإمام الحسين رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه سيدنا الحسين. حاجات بسيطة تخيل شوف مباني بأسانسيرات مكتبة الأزهر وما وراء يعني في خير كبير وفي تقدم
على العموم. فضلت
الشيخ تجديد الجامع.
نعم.
الأزهر نفسه تجديد المبنى تم بصورة لم تحدث أيضا.
نعم.
منذ يعني 100 عام بهذه الصورة السامية اللي تمت الآن. وفرش الأزهر والاهتمام به نريد أن يعني اختيار الخطباء الأقوياء واختيار كذا والدروس العلمية اللي في الأزهر فضلت المفتي ودرس فضلت الإمام ده كل ده موجود فيه كل يوم.
على العموم فضلت الشيخ مقدام هو موضوع. نعم. لم ينتهي بعد يعني هتكلم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة عن دور الأزهر أيضا في
الخارج.
في الخارج و...
نعم.
ومجمع البحوث الإسلامية ومجمع البحوث. نعم. نعم. والإعلام الأزهرية إزاي جيت وإزاي.
نعم.
نحافظ عليها.
نعم.
ودور الأئمة في المساجد وإزاي.
نعم.
نشرف الأزهر في كل مكان.
نعم.
أسئلة كثيرة جدا محتاجة نستوضحها من حضرتك لكن سمحنا الوقت انتهى ونكمل هذا الأمر في لقاءات أخرى بإذن الله.
جزاكم الله خيرا
مشاهدي الكرام يعني أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ المقدام الحضري. شكر الله لك.
فيكم. جزاكم الله خير الجزاء.
آمين رب العالمين. يا رب آمين رب العالمين. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
بالعلم تسامت أمتنا بالعلم تجلت نهضتنا والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حقا